والآن مع الدرس الأول
في هذا اليوم المبارك عصر الجمعة 21 من شهر شوال 2400 نبدأ بعون الله وتوفيقه بالكلام على تفسير الجلالين بطريقة تختلف عن الطريقة السابقة، قد يكون فيها شيء من الترتيب والتنظيم أكثر من الطريقة التي كانت قبل رمضان. وقبل البدء بالتفسير نذكر مقدمات يحتاج إليها في هذا التفسير. فالتفسير في اللغة كما في القاموس واللسان الإبانة وكشف المغطى، الإبانة وكشف المغطى. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا. وفي البحر المحيط لأبي حيان الجزء الأول صفحة 13 قال: يطلق التفسير على التعرية، يطلق التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: فسرت الفرس عريته، فسرت الفرس عريته. متى نفتح متى نصم؟ نعم، فسرت الفرس أي عريته، وإذا جئنا بإذا نصبنا. فسرت الفرس عريته لينطلق في حضره، يعني المسافة التي تحدد لانطلاقة الفرس ورجوعه سمى حضر، وهي في التفسير في البحر المحيط بدون نقطة، يعني صاد مهملة. وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري. وإذا أراد الإنسان أن يجري ولو لم يكن على فرس ماذا يفعل؟ يحثر عن ثوبه وإزاره لكي يسهل عليه الجري. الآن التفسير يطلق على المعاني كما أنه يطلق على المحسوسات، فتفسير الكلام وتوضيحه وإبانته وكشفه من باب إطلاقه على المعاني. وفسر الفرس الذي جاء في كلام ثعلب من باب إطلاقه على المحسوسات والأجسام. التفسير في الاصطلاح عرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه أبو حيان في البحر في الموضع السابق بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح. علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. تولى أبو حيان شرح التعريف فقال: قولنا علم جنس يشمل سائر العلوم، جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات. وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، يقول هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. الآن شمل التعريف علم القراءات بقوله علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، والمدلولات دخل فيه علم اللغة، والأحكام الإفرادية والتركيبية دخل فيه علم التصريف والإعراب والبيان والبديع. وقولنا يقول أبو حيان وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض من بهم في القرآن ونحو ذلك. ولذا نجد كتب التفسير تشتمل على جميع ما ذكر، تشتمل على القراءات وعلى التحليل اللفظي من خلال كتب اللغة ومن لغة العرب، وأيضا تصاريف الكلمات وما اشتملت عليه من بيان ومعاني وبديع وغيرها من التتمات التي أشار إليها وأراد بها النسخ وأسباب النزول والقصص التي توضح بعض من بهم في القرآن، وكل هذا موجود في التفاسير. وعلى هذا تعريف أبي حيان أشمل من سابقه. لماذا؟ لأنه أدخل علم القراءات. قد يقول قائل إن علم القراءات علم مستقل، ولذا يقال له علم القراءة كما يقال علم التفسير، فلماذا يدخل في علم التفسير؟ لا شك في دخول علم القراءات في التفسير. لماذا؟ لأن المعنى قد يختلف باختلاف القراءة، فاحتيج إليه في التفسير. احتاج المفسرون إلى إدخال علم القراءات في التفسير كما احتاجوا إلى غيره من العلوم، كعلم اللغة بفروعه، متن اللغة وفقه اللغة، نحو الصرف، بيان والمعاني والبديع وغيرها. كما أن علم التفسير بحاجة ماسة إلى معرفة النسخ، بيان الناسخ من المنسوخ، ومن أهم ما ينبغي أن يعتنى به، سواء كان ذلك للمفسر أو المحدث أو الفقيه أو غيره. كل من يتعاطى ويزاول علوم الشريعة لابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص وقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لكن ينبغي أن يعتنى ويحرر الناسخ من المنسوخ، لأن المفسرين ومن كتب في النسخ توسعوا في ذلك توسع، مع أنه يمكن الاستغناء عن كثير مما ذكروا. حتى قال بعضهم أنه ليس في القرآن من المنسوخ إلا 5 مواضع. لا شك أن معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم المهمات، إذ به يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على مراده سبحانه وتعالى. فالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ قد يعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ، علما بأن السلف يتوسعون في معنى النسخ فيدخلون فيه التخصيص والتقييد والنسخ الكلي المعروف في اصطلاح المتأخرين، فيشمل النسخ الجزئي والنسخ الكلي. لكن المتأخرين خصوا النسخ بالرفع الكلي للحكم دون الجزئي. وأما التأويل فهو مأخوذ من الأول وهو الرجوع. قال في القاموس: آل إليه أولا ومآلا رجع، وعنه يعني آل عن الشيء ارتد ونكص. ثم قال: وأول الكلام تأويلا دبره وقدره وفسره. والتأويل عبارة الرؤيا ونحو هذا الكلام في اللسان. ومنه آل الرجل، آل الرجل المراد بهم أهله، يقال لهم آل وأهل. لماذا؟ لأن الإنسان يرجع إليهم ويعود إليهم، كما قال الشاعر: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. يخرج من بيته المرات بعد المرات، لكن مرده على هذه المرة. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. التأويل في الاصطلاح يطلق على معاني، يطلق على معان، أحدها تفسير الكلام وبيان معناه، تفسير الكلام وبيان معناه، وهو ما يعنيه كثير من المفسرين كابن جرير بقوله القول في تأويل قوله تعالى. واختلف أهل التأويل، مرادهم بذلك أهل التفسير، فعلى هذا التأويل والتفسير مترادفان، التأويل والتفسير مترادفان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 35-36، وهذا التأويل يعني بهذا المعنى يعلمه الراسخون في العلم. إذا قلنا أن التأويل مرادف للتفسير فهذا يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم. فعلى هذا المعنى الأول للتأويل أنه بمعنى التفسير، فعلى هذا هم مترادفان. والمعنى الثاني يطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. فتأويل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك هو الحقائق الموجودة في الجنة نفسها، لا ما يتصوره الإنسان من معانيها في ذهنه. وتأويل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأمور عليه الصلاة والسلام من الأمور المستقبلة سواء كانت قبل قيام الساعة أو بعدها، تأويله وقوعه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا هو التأويل في لغة القرآن، هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني أنها تأولت بوقوعها، لكن ما معنى تأويل الرؤيا قبل وقوعها؟ هذا تأويل رؤياي، قال ذلك متى؟ بعد أن وقعت. لكن ماذا عن تأويل الرؤيا قبل وقوعها؟ نعم، لا، قد تؤول ثم تقع الحقيقة على مقتضى هذا التأويل، هو بنسب، نعم ما في شك، لكن إذا كان المؤول ماهر في التأويل غالبا يقع كما يتأول، وهو علم له ضوابطه وقواعده. نعم، بيان تأويل الرؤيا قبل وقوعها، في كلام يوسف عليه السلام تأويلها بعد وقوعها، هذا تأويل رؤياي بعد أن وقعت. وفي كلام في الكلام الأول يراد به الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، في قول عائشة رضي الله عنها في آخر عمره عليه الصلاة والسلام أنه كان نعم يكثر من التسبيح والاستغفار يتأول القرآن، يتأول القرآن، تعني ما جاء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. الرسول يتأول القرآن بمعنى أنه يوقع ما أمر به.
صلى الله عليك. علم تأويل الأحلام قبل وقوعها، هل نقول هو علم أو هو موهبة؟ يعني هل هو علم يمكن لأي إنسان أن يضبط قواعده ويؤول؟
ممكن، ممكن بالتدريب يمكن، وعلم يقبل المرأة. لكن ما في شك أن كون الإنسان يصرف وقته وجهده لتأويل الرؤى وينصرف عن علم الكتاب والسنة الذي هو أهم، نعم إذا جاء من غير تعب لا بأس، لكن كونه يصرف له الوقت والجهد وتقرأ الكتب المؤلفة في هذا ويتصدى لتأويل رؤى الناس ويستغرق وقته كله وجهده، هذا لا شك أنه مفضول. ما الذي يحدث لو لم يجب الرائي؟ أن شخص رأى رؤيا ما وجد في الأمة من يعبرها له، ماذا يصير؟ من رأى منكم رؤيا لكن كون الإنسان يصرف جهده لتأويل الرؤيا ويتصدى لتأويل رؤى الناس في وقته كله وينشغل بهذا عما هو أهم؟ يعني لو شخص سأل في بلد كبير مملوء بالعلماء وما وجد من يعبر له الرؤيا. يثمون الناس كلهم؟ لا ما يثم. ما في شك أنهم توسع في هذا، توسع في هذا الباب، حتى أن بعض من يؤول كأنه يفتي بقال الله وقال رسول، يجزم جزم حيث لا يشك ولا يتطرق إليه أدنى احتمال للنقيض، يسأل فيجيب مباشرة. أحيانا قد يستفصل من السائل، وأحيانا مباشرة يعطي الجواب. أولا الرؤى تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوضاع، فالذي يناسب هذا الشخص لا يناسب غيره، وكونه يحلف على شخص قد تكون ظروفه غير ظروف من ذهب وهمه وظنه إليه، لا سيما وأنهم كثيرا ما يؤولون الرؤى بالهاتف، مع أن مظهر الشخص له دخل في تعبير الرؤيا. لا نطيل في هذا، لأن الناس ارتكبوا هذا الأمر، ولا شك أن التعبير له شأن، وما عرف به يوسف عليه السلام وعرف به من المسلمين محمد بن سيرين، ويوجد في العصر الحديث من يتصدى لذلك واشتهر بذلك، لكن لا شك أن غيره من العلوم، العلوم التي تتعلق بالكتاب والسنة، أولى من ضياع الوقت فيه وإن كان له أصل في الشرع. الثالث، المعنى الثالث من معاني التأويل، يطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. قال في جمع الجوامع وشرحه: التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، منها الراجح ومنها المرجوح، لكن حمله على الراجح له لوازم، والاحتمال المرجوح له ما يؤيده من الأدلة، يسوغ حينئذ. لكن إذا حمل والصارف عن الاحتمال الراجح ظن الدليل، يظنه دليل وليس بدليل، كالتنزيه الذي يدعيه كثير ممن يصرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها بدعوى التنزيه، دليلهم في صرفهم اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح هو التنزيه، هو يظن هذا دليله في الحقيقة ليس بدليل، لأنه لا منافاة بين التنزيه والإثبات، فهذا التأويل فاسد. أو لا لدليل أصلا، المجرد تشهي هذا لعب وليس بتأويل، هذا في الحقيقة لعب وليس بتأويل. ما العلاقة بين التفسير والتأويل؟ نعم، يعني مثل المعية مثلا، المعية الاحتمال الراجح أنها كغيرها من الصفات، أنها تكون حقيقية ذاتية، هذا الاحتمال الراجح، لكن من لوازم هذا القول الحلول، والدليل الصارف عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح تأويل السلف، تنقل الإجماع على أن المراد بالمعية العلم، فهذا الدليل يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، عندها موجوبة، إذا لزمت على الاحتمال الراجح لوازم ووجد دليل معتبر، ما هو أي دليل، لا لما يظنه دليل وفي الحقيقة والواقع ليس بدليل، نعم لا بد من صرفه.
مثل الشيخ قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون،
وش هي؟
هل تدخل في هذا
الأيد القوة؟ وش الصارف؟ وش اللوازم؟ اللازم، اللازم ما الذي يلزم على حملها على لفظ الأيدي جمع يد؟ تعرف الفرق بين المشترك في مثل هذا اللفظ؟ الأخوان يقولون مشترك. أولا، هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ نعم، ليست من آيات الصفات. إذن لا نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام.
ما الذي جعلها ليست من آيات الصفات؟
حمل السلف على سير السلف، له السلف ما بشك أنهم هم الذين يقتدى بهم في هذا الباب، مدار على أقوالهم، هم بلا شك أنهم أحفظ أفهم للنصوص ممن جاء بعده. ما العلاقة والرابط بين التفسير والتأويل؟ الراغب في المفردات يقول التفسير أعم من التأويل، التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني، أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني كتأويل الرؤية مثلا. ويقول أيضا والتأويل أكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. إذن التفسير في الألفاظ يعني في مقابل المعاني استعمل في الكتب الإلهية، والتفسير استعمل في إيش؟ التأويل استعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل في غيرها، فيها وفي غيرها. التفسير أكثر ما يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. الآن إذا أردنا أن نشرح اليمين التي كثيرا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بها، والذي نفسي بيده، إذا قلنا الواو والقسم الذي مقسم به مبني على إيش؟ على السكون في محل جر، نفسي روحي بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، هذا تفسير ولا تأويل؟ تفسير، تفسير تحليلي إفرادي لفظي. لكن إذا قلنا والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، تأويل، روحي في تصرفه. الأول ما في اعتراض ولا استدراك، لكن الثاني يمكن أن يعترض معترض ويقول أن هذا تأويل غير صحيح، يعني من شخص يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، المسألة مفترضة في شخص يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وقد يجمع بين التفسير والتأويل هنا فيقول تفسيرها كذا، تفسيرها إفراديا تحليليا كذا، ومعناها الإجمالي كذا. هل نقول أن الذي قال روحي في تصرفه أخطأ؟ نعم، هذا هو مقتضاه. لكن قد يسلك هذا المسلك من يفر من إثبات صفة اليد، وحينئذ يعترض عليه وينتقد. سمع الله لمن حمده، بمعنى أجاب، التفسير ولا تأويل؟ تأويل، لكن هو مقبول ممن يثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى، لأن مقتضى السمع الإجابة. في كلام الراغب التفسير أعم من التأويل، وقال أبو عبيدة وطائفة التفسير والتأويل بمعنى واحد. في كلام الراغب السابق يقول أكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. لكن عرف أهل العلم نعم يخصون التفسير بالقرآن الكريم، وما عدا القرآن لما نقول تأويل، شرح، شرح وإيضاح وبيان، وهو بمعنى التفسير. لكن هذا اصطلاح عرفي، لو وجدت مثلا تفسير ابن حجر على البخاري مستساغ ولا ما هو مستساغ؟ هو صحيح نعم، لكن في العرف، عرف أهل العلم، ما هو كلمة نابية غير مستساغ. بينما لو تقول شرح ابن جرير على القرآن الكريم، فهذا اصطلاح عرفي، يعني خص التفسير بما يتعلق بالقرآن الكريم والشرح للكتب الأخرى، سواء كان من الحديث أو غيرها، العقائد والفقه واللغة وغيرها. البغوي في تفسيره الجزء الأول صفحة 18 مع ابن كثير يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها. التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. يقول هذا رخص فيه لأهل العلم، هذا كلام البغوي. يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، حيث لا يكون هذا المعنى نابي ينفر منه السياق، نعم، لا، غير مخالف للكتاب والسنة، يعني عليه دلائل الكتاب والسنة من طريق الاستنباط، هذا يقول رخص فيه لأهل العلم. أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. الآن حمل التأويل على التفسير بالرأي السائق الجائز الذي تدل عليه النصوص ولا ينافر السياق، وحمل التفسير على ما لا يجوز إلا بالنقل كأسباب النزول والقصة. قل مثل هذه لا يجوز ابتكارها وإنما تثبت بالسماع من طريق النقل. صاحب التفسير والمفسرون الشيخ محمد حسين الذهبي يقول التفسير، هو رجح أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. موافق لكلام البغوي أو لا؟ شو كلام البغوي؟ يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل، والتفسير الكلام في أسباب النزول وشأنها وقصتها إلى آخر. أيهم الرواية وأيهم الدراية؟ التأويل دراية والتفسير رواية. نعم، يقول صرف الآية إلى معنى محتمل هذا دراية، التأويل دراية والتفسير رواية. هذا خلاص كلام البغاوي. اختار الشيخ محمد حسين الذهبي أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. إذن الذهبي يوافق البغوي. يقول وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، معناه تفسير معناه الكشف والبيان كلام الذهبي، والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزل الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. واضح كلامه؟ يقول ذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. وعلى هذا النوع يتنزل ما جاء في النهي عن تفسير القرآن بالرأي. هذا الكلام التفسير الذي يجزم صاحبه بأنه هو مراد الله سبحانه وتعالى من الآية هو الذي جاء فيه الوعيد من أن يفسر القرآن بالرأي. يقول وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه بمفردات الألفاظ واستنباط لغة العرب استعمالها بحسب السياق ومعرفة الأساليب العربية ومدلولها في المعاني من كل ذلك. هذا كلامه وإن كان آخره ما هو، لكن يقول وأما التأويل، عرفنا أن التفسير المراد به بيان أن مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة كذا، وهذا لا بد فيه من إيش؟ من نقل، إذ لا يجوز أن نجزم أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة أو من هذه الجملة إلا بنقل. وأما التأويل يقول ملحوظ فيه ترجيح، عندك المعاني لكن أنت بحاجة إلى ترجيح أحد المعاني على بعض. يقول التأويل ملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل أن لا تعولوا. إيش معنى تعولوا؟ تفتقر، وقيل تكثر العيال. مثل هذه الاحتمالات تحتاج إلى مرجح، فالذي يميل إلى المعنى الأول بدليل أو لدليل يظهر له لا يلام، والذي يميل إلى المعنى الثاني لدليل يلوح له لا يلام. لكن أصل تفسير اللفظ أن مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة كذا يحتاج إلى نقل. ولشدة ما جاء من تفسير القرآن بالرأي جعل بعض العلماء تفسير الصحابي له حكم الرفع، له حكم الرفع. الحاكم يرى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، والباعث له على ذلك أن الصحابي لا يمكن مع ورعه وتحريه أن يفسر القرآن برأيه مع علمه بالوعيد الذي ورد به، لكن هذا قول مرجوح، لأنه ليس كل ما في القرآن يحتاج إلى نقل، بل تفسير القرآن على أضرب، منه ما يحتاج إلى نقل، ومنه ما تعرفه العرب بلغاتها. إلى الوقت الحاضر إلى العصر الحاضر والذي يعاصر البادية قد يظهر له شيء من معاني القرآن كان خفيا عليه. الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله في مقدمة تفسيره أشار إلى هذا، قل إنه عاصر البادية في الشمال والجنوب والوسط، استفاد منهم في بيان معاني كثير من الألفاظ القرآنية، وذكر لذلك أمثلة في مقدمة تفسيره. كان يشكل علي في بداية الطلب، يعني في أوائل الطلب، قول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، واستحيت في ذلك الوقت أن أسأل المدرس في أولى متوسط، فشربت من ماء كان في مجتمع للبادية والحاضرة هناك سمى الجردة، نعم، شربت من الزير وكبيت الباقي في الزير نفسه، فقال أعرابي لا تصب سؤرك في الزير، عرفت أن السؤر هو الباقي من ذلك الوقت. على كل البادية ما زال فيهم شيء من الحفاظ على بعض الألفاظ العربية، وإن كانت اختلطت العرب بغيرها فأثروا على غيرهم، لكن لا يعني هذا أن اللغة همحت بكاملها، لا، كثير من الآيات يفهمها العامي من تلاوته. يعني إذا ألقيت العامي لا يقرأ ولا يكتب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم. لا يحتاج أن تقول ارجع إلى التفاسير وارجع إلى أقوال أهل العلم في هذا. الشيخ فيصل رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر عن شخص أنكر على آخر التمسح بالقبور والتبرك بالصالحين، مستدلا بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال له المنكر عليه أخي لا يجوز لك أن تعامي تفسر القرآن، نعم لا يجوز لك أن تعامي تفسر القرآن. يقول وبعد مدة يسيرة جاءت بنت عليها مسحة جمال، فقلت له ما هذه؟ قال ابنتي. قال أنا ما تزوجها. قال سبحان الله حرام تزوج بنتي. قال والدليل؟ قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم نعم وبناتكم. قال أنت الآن تفسر القرآن وأنت عامي. فكثير من ألفاظ القرآن وآياته يدركها الناس كله، فلا تحتاج إلى تفسير، وليس كل التفسير يحتاج إلى توقيف، بل منه ما يدرك، ما تدركه العرب بلغاتها، ومنه ما يحتاج إلى نقل. أما ما ذكره الحاكم من أن تفسير الصحابي له حكم الرفع هو محمول كما قال الحافظ العراقي على الأسباب، على أسباب النزول، ولذا يقول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. يعني إذا ذكر الصحابي سبب نزول آية نقول له حكم الرفع، لماذا؟ لأن سبب النزول لا بد وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيه طرف، ذكر أو لم يذكر، بخلاف تفسير لفظة من القرآن.
صلى الله عليه. الآن ترجحون أن ليس كل آية في القرآن يجب أن ننقل فيها أثر عن النبي أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، ما الضابط الآن في قضية التفسير الرأي الآن؟ ما دام يجوز في بعض الآيات أن تفهمها العرب بسليقتها السليمة، يعني تقول فيها برأيها من باب القول باللغة، وبعض الآيات لابد فيها من النقل، إذن ما الضابط في حكم التفسير؟ وما الضابط أيضا في المجالس التي يعقدها بعض مثلا المتخصصون في اللغة بالذات والمتابحون في اللغة ويبدأون يفسرون القرآن؟
يفسرون من خلال اللغة، يفسرون الألفاظ من خلال اللغة. يعني القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين. فالذي يفسر الحديث يفسر القرآن من خلال اللغة، لكن إذا كانت اللغة محتملة أو كانت اللفظة محتملة لأكثر من معنى لا يجوز له حينئذ أن يجزم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى إلا بمرجح. وش الضابط فيما يرجع به؟ الآن ما جاء عن ابن عباس وغيره التفسير على أنحاء؟ نعم. طيب أنت إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما تعرف معناها اتركوا؟ يحتاج إلى أن ترجع إلى تفسير في ألفاظ مستفيضة يدركها الناس كلهم، وألفاظ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كثير من الناس ما يعرف معنى البغاء، نعم لابد أن يرجع إلى معناه كتب التفسير، سيما التي تعتني بالأثر. بالمناسبة عامي من عامة الناس يعني في مقابل ما تقدم خطبت ابنته فأجبرها على الزواج من شخص لا تريده، فقال له أحد أبنائه ومتعلم هذا ما يجوز أن تجبر، لا تنكح البكر حتى تستأذن. قال اترك عنك، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى أن قال ومن يكرهن فإن الله غفور رحيم. قال أنا أريد هذه المغفرة، هي تقول ما أبغي وأنا أريد أن أكرهها على البغاء. نقول الكلام متفاوت، الألفاظ متفاوتة، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك. نعم الناس متفاوتون، الناس متفاوتون في مداركهم أيضا. إذا لم يكن هناك سابق مطالعة لتفسير الآية والآية محتملة لأكثر من معنى، فاجتمع مجموعة من طلبة العلم على سبيل البحث لا على سبيل الجزم، فقال بعضهم لعل المراد كذا، قال الآخر لا لعل المراد كذا، من غير جزم بأن هذا هو المراد، هذا يسوغ عند أهل العلم. نعم من غير جزم، إنما مجرد إرادة احتمالات ثم الرجوع إلى الحقيقة. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال بعض الصحابة لعلهم كذا لعلهم كذا، بات الناس يدور نعم لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ما عنفهم ولا قال أنتم تشرحون النصوص وتقعون في النصوص من غير علم، لكن كلهم من غير جزم. فإذا صدر الكلام بلفظ الترجي فقيل لعل المراد كذا أو لعل الراجح كذا، كان الأمر أيسر.
لسؤال الشيخ، من أحد الذين في السلطان وقت الحاضر رجل مشهور، وهذا ما دفع للسلام الشعار باب انحرافه عن العقيدة، فتعلمون حفظكم الله أنه بالكاد أن يكون قد فسر يعني، اختلف فيه الناس ورأيت بعض الناس يختلفون فيه، هل أن تفسيره ضرائي وما يجوز، ورجل ما عنده علم في التفسير بالأصل
ولا شك أن تفسيره بالرأي، تفسيره أيضا في الغالب مبتكر من عنده ويكاد يجزم بما يقول، ومن هنا يؤتى الرجل أفضل إلى ما قدم، لكن لا شك أن تفسيره بالرأي. وأسوأ منه تفسير الجواهر، تفسير بالرأي متفاوت، قيل عن تفسير الرازي أنه فيه كل شيء إلا التفسير، لكن فيه تفسير، فيه تفسير كثير، يعني لو جرد عن بعض الشبه لا شك أن الكتاب حافل ومفيد، لكن فيه شبه كثيرة المتوسط في طلب العلم ينصح بأن لا يقرأ فيه، لأنه يقرر الشبه بقوة ويدفعها بضعف، حتى قال بعضهم إن الشبه نقد والجواب نسيئة، قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم الكتاب فيه أخطاء في باب الاعتقاد، وفيه تنقص لبعض أهل العلم وحط من قدرهم، لكن فيه علم، فيه تفسير. تفسير الجواهر طنطاوي جواهري، الذي يطالع هذا التفسير كأنه يقرأ في كتاب علوم، كله صور ونظريات وكله من هذا، أو في الغالب يبدأ بتحليل اللفظ للآية وتفسير يسير، ثم يدخل في 26 مجلد فيه صور ذوات أرواح وفيه نظريات وفيه كلام كثير جدا لا علاقة له بالتفسير. من خطأه أنه فسر القرآن بنظريات غير ثابتة، كثير منها نقض. الملك عبد العزيز رحمه الله منع من دخول التفسير إلى المملكة، وأرسل خطاب يعتب فيه ويقول أن هذا التفسير، وجاءه رسائل وخطابات شكر وتأييد من بقاع الأرض وأسقاعها، وقال إنه ترجم إلى لغات العالم كلها بما في ذلك البوسنة والهرسك، في وقت قبل 50 سنة هذا الكلام، وبلاد الحرمين محرومة من هذا الكتاب ولتحرم.
طيب الشيخ، ما يأتينا واحد يقول هذا هو يفسر من باب اللغة، يعني تقول أكثر
لا لا ما فيه لغة، ما فيه لغة، فيه فهم، فهمه هو، لو يرجع إلى كتب اللغة، لو صار عمدته لسان العرب والقاموس وغيره ما يخالف، يصير تفسير لغوي بحت. يقول ما حكم ربط الآيات وتأويل بعضها بما يكون من الظواهر الفلكية أو الآيات الكونية، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، علما أنه قد يكون من مجالات الدعوة التي يتأثر بها بعض الناس. المحذور أن تنزل الآيات على نظريات ما على مقررات وثوابت لا يمكن أن تنفع في يوم من الأيام، والآية محتملة، لا مانع من أن يدخل بعضها في مراد الله سبحانه وتعالى من غير جزم، من غير جزم. يقول: ألا ترون التفسير الميسر الذي صدر مؤخرا من المجمع أولى بالقراءة من تفسير الجلالين؟ أولا تفسير الجلالين تفسير معتبر ومعتمد عند أهل العلم، وكتاب القديم وعليه حواشي وعليه خدمات لأهل العلم، وتفسير الجديد تفسير الميسر هذا يصلح لعامة الناس لا شك، لأنه أقل من الملاحظات عليه يسيرة إن وجدت، بخلاف تفسير الجلالين الذي يحتاج إلى شرح وبيان ولفظ متين وبيأتي الكلام عليه على طريقته ومنهجه، وفيه أيضا أخطاء وأوهام في العقيدة وغيرها، وبحاجة إلى تنبيه. لكن مباحث مثل ترجمة القرآن لغير العربية، أعرف أنه ترجمته الحرفية الذي قرره العلم أنها لا تجوز وأنها لا تمكن، وأما ترجمة معانيه إلى لغات العالم فأجازها أهل العلم وفعلوها، وترجماته إلى جميع اللغات مطبوعة وموجودة ومتداولة. ما يعطى نص القرآن، يعطى الترجمة ما في بأس. لو جرد بعض الطبعات لتكون من أجل أن تعطى مثل هؤلاء، أما تمكين الكافر من المصحف كامل ما. يعني لو ممكن من آية آيتين كما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل لا بأس. نأتي إلى تفسير الجلالين، وتفسير مختصر جدا كما ترون، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم. فقد ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: عددت حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير على حروف القرآن شيئا يسيرا. والباعث له على عدد حروف التفسير أنه أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة، لأن الحكم للغالب، إذا كان الغالب هو القرآن أخذ حكم، الغالب غير القرآن أخذ حكم. فعد التفسير حروف التفسير وحروف القرآن معروفة عددها، يقول: إلى سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير، فانحلت عنده مشكلة، صار يقرأ في التفسير من غير طهارة.
لمس الآيات
الآيات مع التفسير مدموجة لا بأس، لا بأس، لكن لمس الآيات من المفصول، المفصول لا، المفصول القرآن لا يمس إلا بطهارة، الآيات لا بأس، نعم، لأن حكم حكم التفسير، يمسك التفسير لا بأس. البخاري أجاز حمل القرآن بعلاقته مستدلا بإيش؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، فجعل صدره عليه الصلاة والسلام الذي فيه القرآن بمثابة الكيس والعلاقة. نعم. لا هو في مسمى الخلاء لا يجوز، مسمى لا يجوز، لأنه أصل المكان مكان مستقدر في الجملة، ما دام يحوطه سور الخلاء فحكمه، لا ما دام المغاسل الخارج سور محل قضاء الحاجة ما في شيء. هم يقول إذا خشي عليه السرقة والتلف وما شابه ذلك يتجاوزون في ذلك، لكن أمر القرآن عظيم، احترامه واجب. الشيخ الطنطاوي رحمه الله سئل عن الشريط وحمله، لكن جاء باستنباط قريب من استنباط الإمام البخاري، يقول: غلاف الشريط هذا حكم الكيس، الغلاف الأبيض، أما الشريط نفسه هذا حكم ورق المصحف. لكن هل الموجود حروف القرآن في الشريط حيث لو كبر هذا الشريط مرات متعددة توجد الحروف، ومثلها أقراص الحاسب وغيره؟ أقول: هذا التفسير المختصر جدا اشترك في تأليفه شخصان، أحدهما جلال الدين المحلي والثاني جلال الدين السيوطي، ومن لقبيهما أخذ اسم التفسير جلال الدين ثنية الجلال، نعم، فقيل تفسير الجلالين. أولهما جلال الدين المحلي، ترجم له باختصار نقول هو محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، ولد بمصر سنة 91 و700، اشتغل وبرع في الفنون، وكان رحمه الله آية في الذكاء والفهم، حتى قال بعض أهل عصره إن ذهنه يثقب الماس، لكنه مع قوة هذا الفهم والذكاء قال عن نفسه إنه لم يكن يقدر على الحفظ، تعب أراد أن يحفظ كراسة من كتاب، تعب شديد وأصيب بحرارة فترك الحفظ. نعم يوجد من الناس من يحفظ لكن فهمه أقل، ويوجد العكس من يفهم يكون فهمه دقيق لكن حفظه أقل، ومن الناس من جمع الله له بين النعمتين يحفظ ويفهم، ومنهم من حرمه الله من النعمتين، فالقسمة إيش؟ رباعية. وكان رحمه الله على درجة من الصلاح والورع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الحق لومة لائم، قد ألف كتبا كثيرة غاية في التحرير والاختصار والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج، منها شرح جمع الجوامع، شرح الورقات، شرح المنهاج النووي. القسم الثاني من هذا التفسير، توفي في أول يوم من سنة 64 و800، مترجم في كتب الشافعية المتأخرة، وأيضا مترجم في طبقات المفسرين للداودي وشذرات الذهب لابن العماد. الثاني السيوطي، هو عبد الرحمن بن أبي بكر محمد خضيري السيوطي الشافعي، ولد سنة 49 و800، ونشأ يتيما قد مات والده عمره 5 سنوات، وأخذ عن جمع غفير من أهل العلم، كان آية في سرعة الفهم والتأليف، وأخبر عن نفسه أنه كان يحفظ 200,000 حديث، حتى قال لو وجدت أكثر من هذا لحفظته. هذا عنده فهم وحفظ، ودع لنفسه أشياء منها أنه مجدد 100 التاسعة، وبينه وبين السخاوي ردود ومناقشات واتهامات، والله المستعان. كل منهما برز في شيء، فالسيوطي برز في كثرة المصنفات في جميع العلوم، فيما يخطر على بال وما لا يخطر، ألف في كل شيء، بلغ زادت مصنفاته على 600، منها ما هو في مجلدات ومنها ما هو في ورقة. نعم.
خوتم السيوطي شيخ بالسرقة والكذب.
سرقة الكتب؟
يقول واحد شيخ القراءات، الشيخ قال له ما في أحد عندي يسوي لك شيء، فكان يعطي الشربية شرح الشربية، فأخذوا وراحوا وطلع عليه.
لأما سرقة ينظر يأخذ كتاب ليس لغيره بجرمه وهيئته ويدعيه، لا. أما كونه يختصر كتب وينسبها إلى نفسه، هذا واقع، وهذا هو مراد السخاوي. المقصود أن كل منهما أفضى إلى ما قدم، وكل منهما نفع الله به وبمؤلفاته، وكل منهما لا يسلم أيضا من انتقاد وملاحظة، والله المستعان.
يعني طلبة العلم في هذا الوقت يتكلمون عن السيوطي بكلمات نابعة حتى في غير بابها، يقولك هذا مغرور، هذا لا يؤخذ منه، هذا معلم.
أما ما يؤخذ منه، فالعلم يؤخذ ممن جاء به، العلم يؤخذ ممن جاء به، ومن اطلع على ترجمته لنفسه في حسن المحاضرة ادعى لنفسه أشياء، الله يعفو عنه وعنه، الله المستعان.
من أجمع من ترجم العلم
هو وترجم النفس، ترجمة طويلة.
أنا غير
ترجم له السخاوي ترجمة مظلمة، نعم، ورد عليه السيوطي كلاما، والله المستعان، الله يعفو. لما بلغ 40 السيوطي، نقفل الباب هذا مع الندائن، نخوض فيه. نعم. نعم عنده شيء من التصوف يصحح بالكشف، وإن ثبت له كتاب الرحمة فالأمر ليس بهين. لا لا المسألة يعني، لكن لا يهمنا تفسيره بالدرجة الأولى. لما بلغ 40 سنة أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله والاشتغال به والإعراض عن الدنيا وأهلها حتى كأنه لم يكن يعرف أحدا، وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه التنفيس، اعتذر صار ما يفتي ولا يدرس ولا يجلس الناس، انقطع للعبادة والتأليف. خلف مصنفات كثيرة ذوات فنون متعددة، فمن أشهرها الدر المنثور، تفسير بالمأثور، له تفسير ذكر أنه مطول جدا لكن ليس عنه خبر. له أيضا الإتقان في علوم القرآن، وأيضا له نصيب من هذا التفسير ومقدار النصف، وله الجامع الكبير والصغير في الحديث، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. مات ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى سنة 1100، مترجم في حسن المحاضرة له وفي شذرة الذهب وغيرها. اشترك الجلالان، يعني من كثر ما يسمع الجلالين، نعم، فإذا قيل اشترك الجلالان نبت عن الأسماء، نعم، في تأليف هذا الكتاب رغم اختصاره، فقد ابتدأ الجلال المحل في النصف الأخير من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة، وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. بدأ من الكهف إلى نهاية الفاتحة ثم وقف، ثم جاء السيوطي فكمل، فابتدأ التفسير من أول تفسير سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. أما لماذا بدأ المحلي بالكهف ولم يبدأ من الفاتحة، هذا أمر لم يبين، لكن في الغالب أنه يكون عنده تفسير لطلابه ولشبههم، يبدأ به في الأول لا يكتب، ثم يكتب في الأخير، ثم يعود على باقيه بالكتابة في الغالب، كما بدأ تفسير ابن كثير رحمه الله بسورة الأنعام. تفسير ابن كثير بدأ بسورة الأنعام لأنه كان يلقي على الطلبة من غير تحرير ولا كتابة، ثم لما أتمه رجع على الأول وعاد إليه. وهم صاحب كشف الظنون حيث قال تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة المحلي، ولما مات أكمله جلال الدين السيوطي. هذا لا شك أنه وهم قلب للحقيقة، وسببه سبب هذا الوهم أن المحلي متقدم على السيوطي، وفي الغالب أن المتقدم يأخذ النصف الأول، وخطأه ووهمه ظاهر لا يحتاج إلى برهان. يقول السيوطي في مقدمة التفسير، قدم التفسير الذي يبدأ من أين؟ من سورة البقرة، يقول هذا ما اشتدت إليه حاجات الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي، وتتميم ما فاته من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك للتطويل، بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. ونعرف بهذا منهج السيوطي أنه احتذى أو حذى حذو المحلي بالاختصار الشديد، واقتصر على ما يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، واعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، يحتاج إليه في معاني الكلمات معاني الآيات، إعراب ما يحتاج إليه فقط، وترك ما لا يحتاج إليه، وأحال على كتب العربية وعلى يقول وتنبيه على القراءات المختلفة، فأعرب ما يحتاج إليه ونبه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف، يعني باختصار وتعبير وجيز وترك للتطويل، بذكر أقوال غير مرضية وعاريبة محلها كتب العربية. هذا وقد تم السيوطي تكملته في مدة وجيزة قدرها 40 يوما على قدر ميعاد الكليم، كما ذكر ذلك في خاتمة تكملته في 40 يوما. وادعى صاحب كشف الظنون أيضا أن المحل لم يفسر الفاتحة، وإنما الذي فسرها هو السيوطي، وهي دعوة غير صحيحة، فقد قال الجمل في حاشيته على الجللين: وأما الفاتحة ففسرها المحلي، فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره، وابتدأ هو من أول سورة البقرة، وقال في خاتمة حاشيته عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة الفاتحة: إنه أي الجلال المحلي، كلام الجمل، إنه أي الجلال المحلي قد كان قد شرع في تفسير النصف الأول، وأنه ابتدأ بالفاتحة، وأنه اغترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة وما بعدها. العناية بتفسير الجلالين ظاهرة عني به أهل العلم، فكتبوا عليه الحواشي، لكنه بالمقارنة إلى تفسير البيضاوي العناية به أقل بكثير، أن كتب على تفسير البيضاوي ما يزيد على 100 حاشية. نعم، تفسير متوسط، تفسير متوسط فيه فوائد ونكات عن سبيل الاختصار، يعني صالح للتدريس في المساجد، لكن معروف أنه على طريقة الأشاعرة في العقيدة، وهو معتنى به في الأقطار الإسلامية كلها، وله حواشي مطولة وكبيرة ومختصرة وتامة وناقصة. المقصود أن عليه أكثر من 100 حاشية، وما لم يذكر في كتب التراجم الشيء الكثير، يعني يأتي نسخ من تفسير البيضاوي من تركيا عليها حواشي قلمية بالقلم، شيء لا يعد ولا يحصى، يعني كل نسخة تأتي من تركيا عليها حاشية. الحواشي أيضا، حاشية القونوي عليها حاشية قلمية، يعني ما هي مطبوعة مطولة، وحاشية زادة عليها حاشية، حاشية الشهاب أيضا كتب عليها الشيء الكثير من النسخ التي النسخ الفردية التي تأتي من العلماء في تلك الأقطار. المقصود أن عناية الأمة بتفسير البيضاوي لا نظير لها بأي تفسير من التفاسير المختصرة التي تقاربه وتساوي في حجمه. أما تفسير الجلالين فعليه حواشي، من أهمها وأجودها حاشية الشيخ سليمان الجمل الشافعي المتوفى سنة 400 و1000، وحاشية الصاوي أحمد الصاوي المالكي، وهي مختصرة من حاشية الجمل كما نص على ذلك الصاوي في مقدمة، وزادها فوائد وزوائد وطرائف، لكن حاشية الجمل تغني عنها، لا سيما أنه حشاها بأقوال هذه الزوائد، كثير منها من الاصطلاحات الصوفية والألفاظ البدعية، وفيه أيضا كلام حول التقليد ينفر منه طالب العلم، يعني في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا أدري ما المناسبة، يقول: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، يقول الصاوي: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. كلام إضافة إلى أنه تكلم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالخروج وغير ذلك. فالحاشية لطالب العلم أن يستغني عنها بما بأصلها التي هي حاشية الجمل، فحاشية نفيسة ومفيدة. هاتان الحاشيتان مطبوعتان متداولتان. ذكر صاحب كشف الظنون أيضا أن عليه حاشية لشمس الدين العلقمي سماها قبس النيرين، فرغ من تأليفها سنة 1952، وللشيخ أيضا علي بن سلطان القاري الملا معروف ملا قاري حاشية سماها بالجمالين، طبع الجلالين بالهند وعليه حاشية اسمها الكمالين على الجلالين، للشيخ المحدث الفاضل الشيخ سلام الله الدهلوي، لشيخنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعليقات على مقرر المعاهد العلمية من تفسير الجلالين، نبه فيها على ما وقع في الكتاب من أخطاء عقدية، وله أيضا تنبيهات لطيفة واختصرة جدا على طريقة الشيخ رحمه الله في كونه لا يرى كثرة التأليف وكثرة الكلام، فرحمه الله ورحمة واسعة، وليته أتم الكتاب لكن قدر الله ما شاء فعل، والله المستعان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الدرس الثاني.
سبق القول أن على تفسير المراد شرحه وتوضيحه أكثر من حاشية، وعرفنا أن أجود هذه الحواشي المطبوعة المتداولة حاشية الجمل، حاشية وافية على ما فيها من خلاف في العقيدة تبع للأصل، لكن هي أمثل من حاشية الصاوي. وحاشية الصاوي ذكرت لكم أن فيها بعض الكلام الذي لا يسوغ نقله فضلا عن ابتدائه، فقد قال في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، ماذا قال؟ سبق التنبيه عليه مرارا لكن لا مانع من إعادته، يقول ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابي والحديث الصحيح والآية، يعني لا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو كان القول الذي صار إليه من انتقل عن المذاهب الأربعة موافقا لقول الصحابي والحديث الصحيح والآية. يقول فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، صلى الله عليه وسلم. وقال عن الدعوة السلفية المباركة التي انطلقت من هذه البلاد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال عنها في تفسير سورة فاطر، أشرنا إلى شيء من هذا إجمالا لكن ننقل كلامه بحروفه، في تفسير سورة فاطر في تفسير قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم كما هو مشاهد الآن في نظائرهم، وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية، يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم، صلى الله العافية. إضافة إلى نقوله الكثير عن المتصوفة الغلاة ينقل كلامهم مقرا له في على جهة الإقرار، ينقله على سبيل الإقرار بل على سبيل الاستفادة منها، فعلى هذا ينبغي العدول عن مثل هذه الحاشية إلى حاشية الجمل، وإن كان الصاوي أخصر. نعم، تقدم القول بأن حاشية الصاوي مختصرة من حاشية الجمل فيكتفى بالأصل. مذهب الجللين الفقهي والعقدي، أولا المذهب الفقهي هما شافعيان كما تقدم في ترجمتيهما، وأثر ذلك على فهمهما للنصوص وترجيحهما في آيات الأحكام. في آية المحاربة يقول السيوطي أو لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. وفي آية فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدم من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع عليه الشافعي، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة. المحلي يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، يقول المحلي أعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسمى لهن صداق وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس عليه الشافعي. المقصود أنهما شافعيان وأثر المذهب على فهمهما للنصوص، ودار على قول الشافعي أينما دار كما هو معروف. أما المذهب العقدي نعم، بغض النظر عن قولهم هذا راجح ومرجوح، لا
معروف حصل عليك أو معلوم أن كثير من المحدثين على مذهب الشافعي، ومذهب الشافعية منتشر انتشار عظيم كان في السابق يعني عليه أكثر العلماء. يقول أحدهم أن سبب ذلك أن مذهب الشافعي هو أقرب المذاهب للظاهرية، هل هذا صحيح؟ وما
شنو أقرب المذاهب للظاهرية؟
يعني أقرب يعني ما يأخذ إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أصول.
وش يختلف عن أحمد بن حنبل؟ وش الفرق بين الشافعي وأحمد في هذا؟
أظن أن أحمد الشيخ يرى بعض الأدلة الأخرى وهي هذه كالاستصحاب قول الصحابي.
طيب الشافعية قولهم أقوى في قول الصحابة وقال الحنابلة.
طيب إذا ما يعني سبب هذا خطأ، طيب إذا ما سبب انتشار مذهب الشافعي لا سيما عند كثير من العلماء خاصة المحدثين؟
السبب الرئيس في انتشار المذاهب واتساعها، أولا نعرف أن المذهب الحنفي هو أوسع المذاهب انتشارا، وأوسع المذاهب انتشارا، ثم يليها الشافعي ثم المالكي ثم الحنبلي. هناك مذاهب أخرى انقرضت مثل مذهب الثوري ومذهب الطبري، مذاهب نعم مذاهب انقرضت، لكن المذاهب الباقية أوسعها انتشارا مذهب الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة. السبب في هذا تبني الدول لهذه المذاهب، فالمذهب الذي تتبناه دولة ينتشر، والمذهب الذي لا تنوء به دولة يكاد أن ينقرض، لأن الدول إذا تبنت المذهب أوقفت عليه الأوقاف وصرفت له الأموال ووظفت عليه الوظائف، حتى في كثير من العصور في كثير من البلدان لا يولى القضاء إلا حنفي، فيضطر الناس أن يكونوا حنفي. نعم يضطر الناس أن يكونوا حنفي. في بعض البلدان مثل المشرق قاطبة كله، المشرق كله حنفي، المغرب مالكي، والوسط غالب شافعي، المذهب الحنبلي قليل جدا بالنسبة للمذاهب الأربعة وإن كثر في بعض الأوقات دون بعض. أما المذهب العقدي بالنسبة للجلالين فقد سلك مسلك التأويل لكثير من الصفات التي يؤولها الأشاعرة. من الأمثلة على ذلك إلا أن يأتيهم الله أي أمره، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه، السماوات مطويات بيمينه بقدرته، وجاء ربك أي أمره، ومثل هذا كثير. أما آيات الاستواء على العرش، معروف مذهب الأشاعرة في الاستواء أنه يقولون استولى، ايش عندك أشرب
يا شيخ؟ أحسن الله عليك يا شيخ، آخر سورة القصص إن هالك إلا وجهه، في قول السلف يا شيخ يقولون عبر هنا بالوجه عن الذات، فهل يوافقونهم في ذلك يا شيخ؟
هناك آيات فيها بعض الألفاظ الموهمة بأنها من آيات الصفات وهي في الحقيقة ليست من آيات الصفات، إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه آية الصفات؟ لا، في آيات مشبهة لآيات الصفات وآيات يتنازع فيها العلماء هل هي من هذا أو من هذا، لكن الآيات التي اتفق على أنها من آيات الصفات يتفق السلف على أنها كما قالوا تمر كما جاءت، وأنه أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه. آيات الاستواء السابع في القرآن جاءت هكذا: ثم استوى على العرش، قال هو في اللغة سرير الملك والملك، استواء يليق به. في الموضع الثاني: ثم استوى على العرش، استواء يليق به. في الثالث: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به. ثم استوى على العرش الرحمن، استواء يليق به. ثم استوى على العرش، استواء إلى آخر، كلها قالوا فيها يليق به. الآن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة هل هم على وتيرة واحدة في الإثبات والنفي، أو أنهم يختلفون، بعضهم يثبت أكثر من غيره وبعضهم ينفي أكثر؟ حتى ممن ينتسب إلى السنة قد يؤول شيء يسير من الصفات مما يحتمل التأويل، من ينتسب إلى السنة قد ينكر ما أثبته غيره، إما لعدم ثبوت الدليل عنده وإما لقوة المعارض عنده. المقصود أن جميع الطوائف فيهم المغرق وفيهم المعتدل، فمثل هذا القول اعتدال بالنسبة لمذهب الأشاعرة. الأشاعرة كما تعلمون منهم من يثبت سبع صفات ومنهم من يثبت 20 صفة وينفي ما عداها. المقصود أن الجلالين مشي على مذهب التأويل في الغالب، أما في مسألة الاستواء فقال استواء يليق به. دام قالوا استواء يليق به، أهل السنة يقولون بذلك. عندنا مسألتان، الاستعاذة والبسملة، والبحث فيهما طويل جدا، طويل الديون والمطولات من كتب التفسير بسطوا القول فيهما، فممن بسطه القرطبي في تفسيره، والحافظ بن كثير والرازي، القرطبي وابن كثير والرازي، وأيضا الطبري، لكن كلامهم كأنه أنظم وأرتب، كلام القرطبي والرازي أنظم من ابن كثير، لأن ابن كثير قدم مؤخر أشياء، وأما الطبري فعلى طريقة المتقدمين في عدم الدقة في الترتيب، ما يعتنون في كون الترتيب يوافق ترتيب المناطق في تقديم بعض الأشياء وتأخير بعض الأمور. المقصود أن التفسير الأربعة كفيلة وحافيلة بهذه المباحث. في الاستعاذة جاء قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وجاء أيضا قوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. معنى الاستعاذة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذة إنما تكون لدفع الشر، كما أن اللياذة لطلب الخير. العياذ والعياذة إنما تكون لدفع الشر، بخلاف اللياذ الذي يكون لجلب الخير وطلبه. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير به وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان مشتق، فعلان مشتق، إما من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا احترق. فالشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. منهم من قال إنه مشتق من شاط إذا احترق، لأنه مخلوق من نار، لكن الأول أصح. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشيطان يطلق على الإنس أيضا. فإذا قلنا إن الشيطان مشتق من شاط إذا احترق لأنه مخلوق من نار، يدخل في هذا الإنس؟ ما يدخل في الإنس، لأنه يطلق على الإنس وليس من نار، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في المسند من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم، فهو مطرود عن الخير كله. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقيل فعيل، رجيم فعيل بمعنى فاعل، فهو راجم. كونه مرجوم ظاهر، لكن كونه راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس، لأنه يرجم الناس ويرميهم بالوساوس، لكن الأول أشهر. حكم الاستعاذة، جماهير العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. الاستعاذة مستحبة والإتيان بها سنة وليست بواجبة عند جماهير العلماء. حكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح القول بوجوبها، واستدل له بظاهر الأمر في الآية فاستعذ، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجمهور على أنها مستحبة. نقل عن عطاء القول بوجوبها عند كل قراءة، وعن ابن سيرين أنه إذا استعاذ مرة واحدة في عمره كفاه، سقط الوجوب عنه. حكي عن الإمام مالك أن المصلي لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. الاستعاذة مستحبة عند جماهير العلماء على ما ذكر، فهل يستعيذ عند كل قراءة وفي كل ركعة؟ الاستعاذة مستحبة وفي كل ركعة، وهل يستعيذ للفاتحة والسورة، أم يقتصر على الاستعاذة في الركعة الأولى في سورة الفاتحة فقط؟ اختلف العلماء هل يتعوذ فيما عدا الركعة الأولى أو لا، على قولين مبناهما على الاستعاذة: هل هي للصلاة أو للقراءة؟ الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فعلى هذه هي للقراءة. إذا قلنا إنها للصلاة صارت تابعة للاستفتاح وليست تابعة للقراءة. فعلى هذا يستعيذ من لا يرى قراءة الفاتحة من مأموم وغيره، استفتح ويستعيذ ويترك يقف. وإذا قلنا أن الاستعاذة للقراءة فعلى هذا يقرأ يستعيذ في كل ركعة. إذا قلنا أن الصلاة فيها الصلاة أكثر من قراءة، أما إذا قلنا أن القراءة في الصلاة حكمها واحد فيستعيذ مرة واحدة. فإذا قلنا أن القراءة في جميع الصلاة قراءة واحدة أو قراءات متعددة بينها فواصل، يترتب على هذا أننا إذا قلنا قراءة واحدة يستعيذ مرة واحدة في الركعة الأولى، وإذا قلنا قراءات متعددة كل ركعة قراءتها مستقلة فيستعيذ فيها. وجماهير العلماء على أن الاستعاذة لدفع الوسواس في القراءة، فعلى هذا تكون قبل التلاوة، قبل التلاوة الأمر في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. عرفنا أن قول الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة ولا قبلها؟ قبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت قراءة في عماض أنه إذا فعلت انتهيت، هذا ظاهر اللفظ وقيل بهذا. لكن الجمهور قالوا أن المراد بقوله إذا قرأت إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. يطلق الفعل ويراد به إرادته، ويطلق الفعل ويراد به الفراغ منه، ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه. إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير فكبر، إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير فكبروا. لكن إذا ركع فاركعوا، نقول إذا فرغ من الركوع فاركعوا، أو إذا شرع في الركوع فاشرعوا فيه. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم. فيطلق الفعل ويراد به إرادته، ويراد به الفراغ منه، ويراد منه الشروع فيه. نعم، السياق والنصوص الأخرى. قال الطائفة إنما تكون الاستعاذة بعد القراءة، إنما تكون الاستعاذة بعد القراءة يعني بعد الفراغ منها. اعتمدوا على ظاهر سياق الآية، ظاهر السياق يدل على هذا، ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادة، ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادة. وسبب الإعجاب الشيطان، وممن قال بذلك حمزة وأبو حاتم السجستاني، ونقله الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه، وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الظاهري. نعم، هو لائق بمذهب داود، ونقل عمن ذكر سواه. ابن العربي في تفسيره في أحكام القرآن قال: ومن أغرب ما وجدناه، الجزء الثالث صفحة 1163، يقول: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية، فإذا قرأت القرآن الآية، قال: بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة. هذا قول مالك. يقول ابن العربي: وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة، لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه. والله أعلم بسر هذه الرواية، والله أعلم بسر هذه الرواية. معروف أن الإمام مالك لا يرى الاستعاذة، ولا يرى بسملة، ولا يرى استفتاح، ثم بعد ذلك يقول أنه يستعيذ بعد الفراغ من الفاتحة. يقول هذا قول لا يعضده أثر ولا يؤيده نظر. يقول: فالله أعلم بسر هذه الرواية. صيغة الاستعاذة، تسمع من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نعم، من الشيطان الرجيم، فيه السميع العليم، في غير آية القراءة، في غير آية القراءة فيه: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: إذا قال المستعيذ، نعم، هذه بعد، هذه منهم من يقول هذا خاص بصلاة الليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول الحافظ ابن كثير: إذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال القرطبي: وهذا هو الذي عليه الجمهور من العلماء، لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. هذا قال به الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله، ما يقول أعوذ بالله، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لأي شيء؟ لمطابقة الأمر في الآية، فليستعذ فيقول أستعيذ. لكن الأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع من هذا. المقصود أن الأمر فليستعذ، نعم، أمر بإيجاد الاستعاذة، والاستعاذة كما تقول في البسملة، الاستعاذة كالبسملة والحوقلة وغيرها. فإذا قيل لك استعذ تقول أستعيذ، وإذا قيل لك بسمل تقول أبسمل. الذي قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، إذا قيل له بسمل هل يستطيع أن يقول أبسمل ليمتثل الأمر، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فدل على أن البسملة عنوان على بسم الله الرحمن الرحيم، كما أن الاستعاذة عنوان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحوقلة عنوان على لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من العناوين التي تدل على بعض الجمل. نعم.
ما هو الصارف الاستعاذة من الوجوء إلى السنية؟
الصارف جاء الأمر بها، والأمر الأصل فيه الوجوب. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء؟ عرفنا أن فيه من يقول بالوجوب، لكن الجمهور صرفوه إلى الاستحباب. الصارف أن أصل القراءة، أصل القراءة هو واجب ولا سنة؟ نعم، هو واجب ولا مستحب؟ والاستعاذة إنما هي من أجل القراءة، فإذا كانت الاستعاذة من أجل المستحب، الاستعاذة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها. وإذا كان ذلك الغير مستحبا فما طلب من أجله من باب أولى. هذا عند الجمهور. نعم. لا، هو إذا صرف الأمر في الآية صار حكمه عاما مضطردا، ولذا صرف في بعض صوره وهو الكثير الغالب صار الحكم مضطردا، لأنه لفظ واحد لا يستعمل لفظ واحد في أكثر من معنى. بعد هذا البسملة، البسملة عنوان على قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الاسم هل هو مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، قال بالأول البصريون وبالثاني قال الكوفيون، وقول البصريين أصح، لأنه يقال في تصغير الاسم سمي، ويقال في جمعه أسماء، والتصغير يرد الحروف إلى أصولها، ولا يقال وسيم ولا أوسام. يمكن أن تدخل العلامة والسمة، أو يدخل الاسم في باب السمة في الاشتقاق الإيش؟ الأكبر والأصغر. إذا اتفق الأصل مع الفرع في مجموع الحروف ولو اختلف ترتيبها، هذا نوع من أنواع الاشتقاق. إذا اتفق معه في الحروف وترتيبها، وإن زاد بعضها عن بعض لكن على نفس الترتيب، هذا نوع أيضا من أنواع الاشتقاق. فهنا الاسم والوسم، الاسم والسمة يتفقان في غالب الحروف مع الاختلاف في الترتيب، هذا يسمى إيش؟ الاشتقاق الأصغر. الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى؟ هل هو عينه أو غيره؟ أولا الخلاف حادث وطارئ، هذا من جهة. الأمر الثاني، من قال أن الاسم عين المسمى لا يقصد أن هذه الحروف هي عين المسمى بها، والذي قال غيره لا يقصد أن للاسم ذات يمكن تمكن رؤيتها والإشارة إليها ومخاطبتها دون مسمى. فأقوال العلماء في هذا طويلة وعريضة وأدلتهم كثيرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النزاع في ذلك اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا، كلام شيخ الإسلام، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. يعني إنكار الأئمة في هذه المسألة منصب على أسماء الله سبحانه وتعالى وأنها غيره عند الجهمية ليتوصلوا بذلك إلى كونها مخلوقة. وقال رحمه الله تعالى يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما القول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ثم قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، يقول لا أقول الاسم عين المسمى ولا غيره، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. وقال رحمه الله والذين قالوا إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا لو كان المراد بالقول الاسم نفس المسمى وعينه لكان من قال نار احترق لسانه، هل يقول بهذا قائل؟ هل يقول شخص أن لو كتب محمد في ورقة نعم قال هذا هو ولدي أو أخي أو ابني، يشير إلى هذه الورقة أن هذا هو ابنه؟ نعم، ما يقول بهذا عاقل. يقول الشيخ رحمه الله ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم، بعض المبتدعة يقولون بالنسبة لمن ينتسب إلى السنة ممن يقول بهذا القول أن الاسم عين المسمى ومراده بذلك ناقض قول الجهمية الذين يقولون أنه غير المسمى ليتوصلوا أن أسماء الله مخلوقة، بعض الناس يرمي من قال بأن الاسم عين المسمى ويقول أن هذا هو مرادهم، مرادهم من الحروف هي ذات المسمى هي عينه، يقول يشنع عليهم وهذا غلط عليهم. بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ. يقول فإنك إذا قلت يا زيد يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ، يعني إذا قلت يا زيد هل مرادك أن هذه الحروف تحضر عندك أو أن الشخص المسمى بهذا الاسم هو المدعو والمنادى؟ فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار الاسم المراد بالاسم هو المسمى. إذا عرف هذا فقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة أهل السنة إلى أن اسم الشيء هو عينه وذاته، واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل بسم الله أفعل أي بالله أفعل. واستدل بقول لبيد إلى الحول ثم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر ثم اسم السلام، يعني ثم السلام عليه. حقيقة النصوص جاء فيها ما يدل على أن الاسم لفظ الاسم مراد أحيانا وما يدل على أن لفظ الاسم غير مراد. فمثلا سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك إيش العظيم، جاء في الأولى اجعلوها في سجودكم وفي الثانية اجعله في ركوعكم. هل الساجد يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو يقول سبحان ربي الأعلى كما بينت السنة؟ سبحان ربي الأعلى. هل الراكع يقول سبحان اسم ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم؟ ففي مثل هذا النصوص يدل على أن الاسم المراد به الله سبحانه وتعالى، فالمراد به ذكر الله لا ذكر الاسم. في بعض النصوص دل على أن لفظ الاسم مراد، فإذا قيل سم الله وكل تقول بالله وبسم الله بسم الله، منهم من يقول أن الاسم صلة وهو قريب من قول أبي